لنسعى ونأمل وإلى الجنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله كما تعودنا ولله الحمد نأتي بالخلق يتحدثون عن الله، يفهموننا ما لم نكن نفهم، ويعلموننا ما لم نكن نتعلم. فلله عز وجل كتابان، كتاب مقروء وكتاب مخلوق. أما الكتاب المقروء هو كتابه الكريم سبحانه وتعالى، القرآن الكريم. وأما الكتاب المخلوق وهو مخلوقات الله سبحانه وتعالى في أرض وسماء وفي بر وماء، في الشجر والحجر والحجر والجحر والطير في السماء والحوت في الماء، كلهم يسبحون بحمد ربهم سبحانه وتعالى وجل جلاله. عندما أشار الله لنا بكلمته العظيمة هذا خلق الله، هذه إشارة إلى التأمل والتدبر. حتى أن الله عز وجل قال لنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذن النظر في خلق الله عز وجل وتأمله عبادة عظيمة. حتى قال أبو الدرداء: عبادة التفكر عبادة العقلاء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وإلى آخره. حتى قال أيضا عبادة في عبادة التفكر: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. طبعا عبادة سنة يعني في النوافل وهكذا، وخير من عبادة سنة في رفع الهمم. يعني ممكن الواحد يصوم اثنين وخميس طول السنة، ممكن يصلي نوافل، ولكن في التفكر نقلة عظيمة، نقلة في العقل ونقلة في القلب ونقلة في الحس وفي عمق الإيمان نقلة كبيرة. اليوم احنا سنرى من خلق الله عز وجل شيء مهم، وهو طلب الأرزاق. هناك طلب الأرزاق بطرق شتى، طلب الأرزاق بطرق شتى. احنا عندنا هنا مثلا في البشر منا من يطلب رزقه بالبناء، ومنهم من يطلبه بالتجارة، ومنهم من يطلبه بالزراعة. هناك مخلوقات أخرى غيرنا بتقوم بنفس الشيء. هناك مخلوقات أيضا تزرع، وهناك مخلوقات تصطاد، وهناك مخلوقات متطفلة اللي هي تأكل الفتات، وهناك مخلوقات عايشة على دماء غيرها اللي هي الطفيليات. احنا الليلة دي هنتكلم عن الصيد. الصيد ما هوش طريقة واحدة، الصيد له طرق وأدوات. في عندنا هنا احنا بنصطاد، ممكن واحد يصطاد طيور، ممكن يصطادها بسلاح، وممكن يصطادها بشبك، وممكن يصطادها بحيلة. المخلوقات الأخرى أيضا نفس الموضوع، ما هياش خطة واحدة ولكنها خطط مختلفة، بتختلف باختلاف عقلية هذا المخلوق وباختلاف نسبة ذكائه وحيله وإمكانياته البدنية والفكرية. عندهم فكرة طبعا، وعندهم حيل ذكية للغاية، وعندهم طرق البشر يتعلمون منها. وده العجيب، أننا نتعلم منهم ولا يتعلمون منها، نحن نتعلم منهم ونستفيد منهم وهم لا يتعلمون منا. يعني احنا بنستفيد منهم حكمة الحياة والصبر، وبنستفيد من أجسامهم، تركيبة جسمهم، و هندسية شكلهم، ده كله البشر بيستفيدوا منه. يعني البشر استفادوا مثلا من الدولفين، عملوا عليه جسم الطائرة، واستفادوا من الـ من الـ البطباط، استفادوا منه انهم عملوا الرادار، ومن الفراشة عملوا على شكلها، وبسبب الخلايا الضوئية الملونة على جناحها عملوا طائرة الشبح التي لا تظهر على الرادار إلى آخره. فإحنا بنستفيد من هذه المخلوقات، بنستفيد بكل طريق، بنستفيد من جسمها زي مثلا البقر والخرافة، وبنستفيد من صوفها، وبنستفيد من منتجاتها، وبنستفيد من شكلها، بنستفيد من هندسية تركيبها، وبنستفيد من كل الطرق والأجهزة اللي موجودة في دماغها. السونار ده عملوه على بسبب السونار اللي في دماغ الدولفين، ازاي بيسلطوا على المخلوقات فبيشوفها بدماغه من خلال السونار اللي ربنا مركبه له، وهكذا. فدي دي خطط كلها هم موجودة فيهم، احنا بنكتشفها وبنستفيد منها. هم بقى ما بيستفيدوش مننا بحاجة، ما بيقلدوناش، مفيش حد فيهم بيعمل سيارة ولا طيارة ولا، وحتى الأخلاق السيئة للأسف الشديد هم ما بيتأثروش، يعني ما بياخدوش مننا المكر والخداع والاعتداء والصراع، بل للأسف الشديد احنا اللي بنقلدهم. منا من يعدو عدوى الذئب، ومنا من يفترس افتراس الأسد، ومنا من يجور ويظلم كما يجور بعض المخلوقات بعضها على بعض. تعالوا نشوف أول مقطع معانا الليلة دي، نشوف مقطع في غابات إفريقيا، هنشوف في طريقة من طرق الصيد. عندنا دي كلاب الصيد، طبعا الكلاب البرية، كلاب الصيد كلاب أشبه ما تكون بالضباع ولكنها كلاب. الكلاب دي ليها خطط مهمة في الصيد. من خطط هذه الكلاب أول حاجة العمل الجماعي، كلهم بيشتغلوا مع بعض. طب تاني حاجة إنهم بيركزوا على فريسة تكون مناسبة لحجمهم ولإمكانياتهم، ودي معناها حسابات الإمكانيات للشغل أو للاجتهاد اللي احنا هنقوم بيه. تعالوا نشوف بقى المشهد وبعدين نعلق عليه، ونشوف ازاي العمل الجماعي وازاي الاتفاق على منهج واحد وطريقة واحدة. وتفضلوا معي. دي احنا هنا في غابات زامبيا في افريقيا، هنا دي أسرة من 12 فرد بتقودهم الأم. الأم طبعا هي الكبيرة وفيها بقية الأسرة أولادها والأقارب والخلان، دول 12 بتقودهم أنثى كبيرة اللي هي هنا. دول بيلعبوا مع بعض طبعا، واللعب ده جزء من حياتهم علشان يتأقلموا مع بعضهم ويفهموا بعض ويتعايشوا مع المجموع. في كل يوم في الصباح بعد الفجر كده كلهم بينطلقوا علشان يدوروا على فريسة. الأم هي الواقفة دي عمالة تنظر يمنة ويسرى وبتجتهد لتحدد أين يكون المسير. هم بيمشوا كل يوم من مخبأهم المكان اللي عايشين فيه إلى أماكن الطرائد أو الفرائس، بيمشوا أميال يشوفوا مرة مثلا قطيع الحمر الوحشية، هم دول لا دول حجمهم كبير. طب الغزلان القوية دي لا ما نقدرش. طب الغزلان الخفيفة دي لا دي سريعة جدا، سريعة وخفيفة، وبعدين حجمها ما يناسبش كل الكلاب دي، مش هيشبعوا. شوف هنا غزال عنده لياقة بدنية، مش هيعرفوا يحصلوه مهما عملوا، فهيتعبهم وبرضه مش هياخدوا منه نتيجة. يا ترى مين مناسب حجما و يعني و موضوعا؟ هم وقع الاختيار دلوقتي على بقر النو. حيوان النو ده حجمه كبير، بيوصل ل 300 كيلو، و بس مناسب، ما هواش قوي مثلا زي الحمر الوحشية ممكن يضربهم ويأذيهم، وأيضا مش سريع وخفيف زي الغزلان، فهينطلقوا إلى حيوان النو. هم ليهم خطة بيبدأوها بأنهم يخلوه يجري. لما يخلوه يجري هيحصل حاجتين، أول حاجة أنهم هيضطربوا ويتفرقوا، وده اللي هم بيتمنوه، لا يأكل من الذئب لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصي، بيتفرقوا. طب الحاجة التانية أنهم بيتعبوهم، يعني شوفوا هنا القطيع كله بيجري مش قادرين عليه، ولما قطيع النو سيأخذ قرار بالمواجهة هم وقفوا وواجهوا. اللي حصل ان خطة الكلاب فشلت تماما، لان كلاب الصيد بتعتمد في خطتها على الصيد على الخايف والمنفرد. هنا لقوا شوية من البقر ما عندهمش قوة المواجهة زي بقية القطيع، هم ركزوا عليهم، سابوا القطيع المتجمع القوي اللي واقف في وشوشهم وانطلقوا إلى الخايفين والمذعورين، جري وراء. هنا البقر سريع وبيجري بقوة، لكن عنده مشكلة، وهو إنه ما بيتحملش الجهد الكبير، ما يقدرش يتحمل الجري لأميال طويلة زي الكلاب وزي الضباع أيضا. فهم هنا شو الكلاب بتعتمد على إنهم يفرقوا القطيع وبعدين ينفردوا بواحد أو اتنين وبعد كده تبدأ. أيضا بقر النوع عنده خطط، هم هنا هيتفرقوا، مجموعة راحت كده ومجموعة راحت كده، فاضطرت الكلاب ايضا انها تتفرق، ومن هنا تفرقت قوتهم ايضا. ف شوفوا هنا التلاتة دول نجوا، محدش راح لهم خالص. الاتنين في اتنين هنا دلوقتي هنشوفهم، هنا كلاب الصيد بتحاصرهم اهم اتنين، في حواليهم 6 كلاب او 7، و هما برضو البقرتان أذكياء. عملوا إيه؟ وقفوا كده أهو، كل واحد فيهم أعطى ظهره للآخر أهو، والكلاب مش قادرة تهجم لأن كل واحد فيهم بيحمي ظهر الآخر. هنا الأم اللي هي الأم بتجري ورا واحد محدد عشان تتعبه. القطيع ده لما هيشوفه، قطيع الكلاب لما هيشوفه ثبات هاتين البقرتين هيفهموا إن ده صيد صعب، مش هيضحوا بنفسهم، وجريوا فعلا، ينطلقوا لأمهم عشان ينضموا إليها في مطاردة هذا اهو، هذا العجل الوحيد، البقرة اهي مسكينة، انها خلاص فطنوا ان هم ان هي دي المقصود. حيوان النو لما بيبدأ يتعب بيوري ان هو قوي، بينط فوق وتحت علشان يوريهم ان هو لسه بحيويته وقوته وقدرته على الثبات في مشكلة ان هو مهدد بالصيد. شوفوا حضراتكم هنا لما كلب بيتعب منهم يجي الاخر يعوض النقص، ده يرتاح وده يجري عمل جماعي. اهو شوفوا ازاي، اهو اللي تعب ده يتخلف شوية، واللي ماشي واللي ما تعبش. هم بقى خطتهم ان هم يوقعوا به من خلال الرجلين، لازم يسيطروا على الرجلين الخلفيتين علشان يقدروا يصطادوه. هو بيجري رايح فين؟ رايح للقطيع عشان يحتمي فيه اللي هو سابه اصلا. يعني شوفوا ترك الجماعة وترك الجمعات وترك صلوات الجماعة. شوفوا اهو ده زي ده كده مسكين بقى لوحده، تنفرد بيه شياطين الإنس والجن كما ينفرد هؤلاء الكلاب بهذا المسكين. شوفوا بقى هنا ده هو بيجري عشان يحصل القطيع مرة تانية، وما بينه وما بين القطيع أمتار معدودة، وطبعا بقية القطيع منتظر عشان يشوف إيه اللي هيحصل. ما راحوش وجزفه، أو ما راحوش ودافعوا عنه، كانوا منتظرين ان هو اللي هيجي لهم. دي اخطاء قاتله في ضياع المساكين المنفردين، انك تنتظر حد يجي لك، لا انت روح له عشان تساعده. هنا مسكين كان بينه وبين القطيع علشان يحتمي بيه امتار معدوده، ولكن مع كل هذا شوفوا هنا بيتفرجوا على اخيهم وهو بيؤكل، ما حتى ما راحوش يدافعوا عنه او اهو، وهم اوقعوا به طبعا الكلاب اوقعوا به ثمن فادح لعدم الدفاع عن المساكين اللي زي دول، وثمن كبير للكلاب التي صبرت وثابرت حتى فازت بهذه الجائزة من الصيد الثمين الكبير الثقيل. ده حضراتكم المشهد، تمن الدفع اللي بيبعد عن إخوانه أو مجموعته، بقى فريد وحيد، بقى ضعيف مسكين، وإدى فرصة لأعدائه أو مفترسيه إن هم يتجرأوا عليه ويفترسوه. من الجهة الأخرى صبر ومثابرة الذئاب والكلاب، دي حاجة في منتهى الخطورة. ان اوعى تتخيل ان عدوك ضعيف او ان عدوك بيسهو او يغفل او بينساك، لا ده هو وراك ووراك وبقوة وبشدة ومستني لك اي غلطة او اي ضعف او اي انفراد. دي الحقيقة خطة مهمة جدا في حياة المفترسين والمفترسين، عشان ناخد بالنا ازاي ممكن نفترس وازاي نبتعد عن الشر وعن اهله. الحقيقة احنا لينا ايضا او معانا مقطع اخر جميل جدا ان شاء الله تعالى نتناوله بعد الفاصل. احبتي فاصل ثم نواصل، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي. نكمل بعدما انتهينا من هذا الفاصل. احنا شفنا كلاب الصيد ازاي بتتعاون، هم ليهم اتجاه في حياتهم وهو انه يصطاد ويسيطر ويلتهم، وده من خلال انه يفرق ويتعب الفرائس، وبعد كده يبدأ ينفرد بأضعافها وأكثرها تحيرا وبعدا عن مجموعته، وبعد كده يفترس. نسيت أقول لحضراتكم إن كلاب الصيد دي مرتبة جدا مع أولادها، بيعملوا لنفسهم طريقة يحتفظوا بيها بالأكل في أمعائهم علشان يرجعوا ويعطوا أولادهم الغذاء. يعني هم بياكلوا على قد ما يقدروا لنفسهم، بياكل مثلا 10 15 كيلو لحم، وبعد كده يبدأ ياكل لأولاده، ياكل لأولاده ويحتفظ بالطعام ما بين ما بين حلقه ومعدته، وبعدين لما يوصل عندهم يرجع هذا الطعام لأولاده علشان ياكلوه. فدي طريقة، شوفوا العناية، هو عنده دوافع. ده بيبين لنا ان هذه المخلوقات عندها دوافع قوية للافتراس بهذه الطريقة الشرسة. كذلك الإنسان المفترس عنده دوافع، وعنده دوافع قوية جدا. صحيح دوافع كلها سيئة، إن هو يضرب ويؤذي ويقتل ويسلب وهكذا دوافع، لكن دوافع قوية، قوية عليه لأنه ضعيف، وقوية عليه لأنه استسلم لطريق الشر. تعالوا نشوف المقطع اللي جاي ونشوف طريقة أخرى من طرق الصيد، هنشوف فيها الحشرات وتخفيها، ونشوف فيها أيضا الحرباء بأنواعها، وإزاي يعني بيستخدموا خطط للصيد. وكذلك في طريقة أخرى في الصيد هنشوفها لو تبقى لنا وقت، وهي طريقة التماسيح والفهود وكذلك العناكب. تعالوا نشوف أولا مقطعنا اللي معانا ونكمل بإذن الله. اتفضلوا معايا. هنا في عالم الغابات المتشابكة، كل الموضوع في مسألة الصيد هي مين يعرف يختفي ومين يعرف يكتشف المختفين. كلها زي لعبة كده الاستغماية، انت مستخبي فين عشان يكتشفك وعشان اكلك، والتاني اللي هو المفترس شوفوا ده مختبئ ولكن ايضا اكتشفوه اهو. والمفترس اللي بيقدر يكتشف مين اللي مستخبي منه ومستخبي منه فين. هنا هذه حرباء اسمها حرباء باريس، شوفوا حضراتكم هنا بتشوف في كل الاتجاهات، لكن علشان تكتشف فريستها بتكتشفها فقط بالحركة، لو تحركت الفريسة تكتشفها فورا. لو تحركت الفريسة بتكتشفها فورا. يا ترى هي حشرة ولا غصن؟ شوفوا هنا ده خلاص اتحركت، تبقى هي الجرادة دي فريسة فورا اهي، وافترستها. دي الافتراس باللسان، ولسانها أطول من جسدها كاملا، علشان كده الناس بتشبه المغتاب والنمام اللي بيؤذي الناس بلسانه بيشبهوه بالحرباء في تلونه وفي لسانه. دي نوع من الحرباء صغير جدا، صغير جدا يعني ممكن يصل إلى طول عود الكبريت. شوف هنا اقترب تماما، لما اقترب لقى الفريسه اللي هو عايز يفترسها اكبر منه، فقال لها لا انا اسف انا مش جاي لك انت، وراح راجع ومشي بعيد عنها. هنا عايز يدور على فريسه تكون مناسبه لحجمه. اهو هو هنا اهو ادي الحربايه صغيرة الحجم، هي راحت لجرادة اهي تقول لها تعالي بس ما اقولك. هنا طبعا بتشدها، طبعا منظر يعني مضحك، ما عرفتش تفترسها لانها حجمها صغير جدا، بتدور على حجم يكون اصغر منها. هنا سياسة اخرى وهي سياسة سرعة الاختطاف. هنا ده طبعا السرعوف بيمتاز بأزرع مميزة للغاية، مميزة للغاية، قوية جدا، مشرسفة فيها شراسف وحراشيف يقدر يمسك بيها، سريع للغاية. تخيلوا حضراتكم هجمته واختطافه لفارسته يفوق 10 مرات غمضة العين، يعني أكتر ب10 مرات في سرعته من غمضة العين. لكن برضو مشكلته إن هو بيرى الفريسة فين هي، هو بيرى يعني بإيه، بالأبعاد الثلاثية، لكن اهم حاجة ان فريسته تتحرك بس علشان يدرك انها فريسة بس خلاص حركت، بس حركت قولون الاستشعار أخدها وافترسها. هنا طبعا مبسوط، كال فريسته وقاعد بقى بينظف نفسه، مرة واحدة أصبح هو كذلك فريسة. الحرباية لم تمهله، يدوب هو لسه مخلص واجبته. كذلك الأمر، التفوق في حالات الافتراس تفوق في خطط الصيد وفي خطط، وكذلك في إمكانيات الأجسام. هنا بقى حضراتكم عالم الحشرات. هنا في مدغشقر في هنا العنكبوت بتنسج بيتها الحريري، لكن هنشوف نوع من العنكبوت اسمها لحاء داروين، اسمها كده. ليها خطة مذهلة في الصيد. بتعمل ايه؟ بتفرز خيط حريري اللي هو ده، شوفوا حضراتكم، بتفرزه بهذه الكيفية وترسله مع الريح إلى الشط الآخر على النهر. شوفوا حضراتكم أهي، بتنسج الخيوط أهي وترسلها، والريح بتقوم بالباقي، بتشيل هذه الخيوط وتوصلها إلى الشط الآخر مسافة 25 متر. كل بضع ثواني بتلفها بالطريقة دي علشان تخليها أقوى. وهذا الذي حير العلماء، جسر طوله 25 متر يظل ينزل ويرتفع حتى يصل إلى الجهة الأخرى أهو من النهر، ويتشابك مع شجرة، وهي تبدأ بعد كده تمشي على الخيوط دي علشان توصل إلى الجهة الأخرى. في اجتهاد وجد بتبدأ تمشي، وهي ماشية بينما هي تسير هتلاقي في مشكلة هتحصل، إن في عنكبوت متطفلة راحت واتقطع الخيط. طبعا عنكبوتة متطفلة عايزة تاخد جهدها، وراحت واخدها بهذه الكيفية. والعنكبوت المجتهدة اللي هي عملت الجسر ده لمت الخيط اللي هي نسجته اهو، هتاكله، هيبقى طعام ليها، وهتبدأ تفرز خيوط جديدة علشان تكمل شغلها. ما بيأسوش، ما بيأسوش، ما عندهمش وقت للإحباط. شوف حضراتكم، وهتطلع أيضا 25 متر أخرى من هذه الخيوط. الخيط ده عجيب، أرفع بكثير مما نتخيل وأمتن من الفولاذ. شوفوا حضراتكم، ده محير العلماء إزاي يعني مخلوق صغير لا يتعدى حجمه، حجم ظفر الإبهام، بيعمل ده كله. هم متحيرين، والموضوع لا يأخذ ثواني كي تفرز هذه الخيوط الحريرية. هنا هي عبرت كده على الخيط، عملت نفس الخطة الماضية وعبرت اهو لحد ما وصلت الى منتصف، الى فوق النهر بالضبط، الى منتصف المكان. وبعدين بدأت تنسج شبكة دائرية بين الجهتين، بين جاهتي النهر اهو، وعمالة بقى طبعا تفرز وتنسج اهو، وسبحان الله هي انجزت كده المهمة. طب ايه ده اللي عملته؟ عملت شبكة لصيد الحشرات اللي هي طايرة فوق الجسر، جسر النهر ده اهو. مرة واحدة هتلاقي نفسها وقعت في شباك العنكبوت. العنكبوت عرفت ان في فريسة وقعت، بتروح بتخدرها، يعني بتديها مخدر، وبعدين بتلفها كده استريتش بالخيوط الحريرية، أصبحت أيضا خيوط زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتلفها لفتها لفة كويسة جدا، وهتاخدها طبعا تخزنها وتتلجها لحد ما يجي وقت وتاكلها وتستنى فريسة أخرى علشان تقوم بنفس العمل. ده دي يعني محتاجة أيضا حكمة. شوفوا حضراتكم العنكبوت ده لما عمل كده صبر وفكر وذكاء. تعالوا نشوف طريقة أخرى من طرق الصيد، وهي طريقة التماسيح. التماسيح في أفريقيا بيقعدوا سنة ما ياكلوش، بس لو كلوا بياكلوا بقوة، بياكلوا بقى أبقار، بياكلوا حمر وحشية، وبياكلوا حتى بالعظم، بكل بالقرون، بكل شيء. هذا النهر المعزول الجاف اللي مياهه قليلة مأوى لهذه التماسيح الضخمة، والتماسيح دي اسمها تماسيح النيل بالمناسبة. بيصل طولها لستة أمتار، وبيصل وزنها إلى 700 كيلو جرام. هم هنا يمكثوا في صبر، فاتحين أفواههم كده بهدوء علشان يبردوا على أجسامهم، و شوفوا حضراتكم هنا بيبدأ التمساح يستبشر، لأن منسوب مياه النهر بيزيد، وده معناه إن في مخلوقات هتيجي عشان تشرب من هنا. المخلوقات دي هتبقى فريسته وطعامه لمدة سنة. أهو شوف حضراتكم المياه منسوبها بيزيد، وده معناه إنه هيبقى في إغراء للأبقار والغزلان والحمر الوحشية إنها تيجي إلى هذا المكان لتشرب، ويستغل هو الفرصة ويستغل حاجة هؤلاء المساكين علشان يفترسهم. هنا هو يعني طبعا أصوات البقر بدأت تتعالى، وهزت الأرض تحت أرجلهم بدأت تسمع، فهم هنا استبشروا. هنا التماسيح بتاخد أماكنها تستعد علشان تلتهم وجباتها، والسكون والهدوء اللي كانوا فيه تحول إلى نشاط وهمة و و يعني سرعة في الانطلاق علشان يبدأوا خطة جديدة من حياتهم، وهي خطة الصيد. هنا هم بيغطسوا تحت المياه علشان يخفوا أجسامهم عن البقر، وما يعني يفقدوش هذه الفرائس. بعض من يريد أن يستغلك ويظلمك يتخفى تحت رداء أي حاجة، إما رداء الاقتصاد، أو رداء الدين، أو غطاء الليل، لكن بيتخفى لأنه ما بيحبش انه يواجه من يظلمه مباشرة، يعني هو عايز يخلص منه وخلاص. فهنا ادي بقر النو بيبدأ يشرب. طبعا الكبار في السن واللي عندهم خبرة عارفين ان الاماكن دي فيها خطر وبيتقدموا بحذر، ولكن قليل الخبرة الصغار هم اللي دايما بيقعوا فريسة لهؤلاء. ومع ذلك ما طلعش هو تمساح، ده طلع فرس النهر، اطمنوا ما تخافوش، هيبدأوا برضو يرجعوا تاني ويشربوا، لكن اللي هم بيخافوا منه هيظهر لهم. هنا مساكين من كتر عطشهم شوفوا مركزين ازاي عيونهم، عارفين حضراتكم فشاربين وشرب الهيم. الهيم دي اللي هو الجمال الهائمة اللي هم بيشربوا شرب عطشان لا يروى. شوفوا هنا ادي التمساح تحت مش باين، وجسمه مساعده جدا، عنده خطة صيد رهيبة، خطة تخفي اهي. وادي النو بيشرب اهو، وده تقدم شوية تجرأ كده، وطبعا بيبقى للأسف الشديد اهو ادي البقرة هربت، وواحدة برضو ما هتهرب تاني، المحاولتين هيبقوا بفشل. ويتقدم بقى أكبر واحد في التماسيح اللي هو مسؤول عن فرص الصيد، بيحدد الوقت والطريقة اللي يقدر يصطاد بيها أهو، ودول برضو هربوا، قلة خبرة من اللي بيصطاد. ولكن بقى الكبير هيتقدم، كبير القوم، كبير التماسيح هيتقدم، وهيقول بقى أنا اللي هجيب لكم الخبر اليقين، وهجيب لكم الصيد الثمين. كلهم فشلوا. يجي بقى الكبير منهم اللي هو مسؤول عن الصيد، هيتقدم ويبدأ هو اللي يحكم خطته. بيعتمد التمساح على حاجتين، على قربه من الفريسة، وعلى سرعة انقضاضه وتوقيته في، شوفوا هنا اهو اقترب بشدة بشدة بشدة، هم مش واخدين بالهم، مساكين مفكرين الخشبة عايمة، والتاني وطبعا رجليهم غرزت في الطين. قدر يجيب واحد منهم، أو طبعا اول حاجه بيعملها انه بياخده بيغرقه، ولما خلاص هو ما قدرش يتنفس خلاص التماسيح بتنطلق، كل واحد فيهم بياخد جزءه. التماسيح لا تمضغ مثلنا، عشان كده مش هتلاقوا عندهم ضروس تشبه ضروس البشر. شوفوا هنا بيمسك فقط بجسم الفريسة ويبدأ يتحول بهذه الكيفية السريعة المريعة، ويبدأ كل واحد فيهم ياخد حصته من الفريسة. شوفوا ده واخد فخذ الفريسة حتى ظلفها حتى حافرة. ما بيصدقوا طبعا تيجي الفرائس بهذه الكيفية، وياكلوا منها على قد ما يقدروا ويشبعوا، لان مش هييجوا لمدة سنة اخرى من، فهم هيفضلوا كده سنة كاملة. تخيلوا بقى حضراتكم سنة كاملة مش هياكل، سنة كاملة قاعد جعان بالشكل ده وهو منتظر. عنده ايضا دوافع، دوافع الافتراس. خلوا بالكم من كلمة الدوافع دي، أي حد بيأذيك عنده مبرراته. حتى إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وبدأ يشجع نفسه على الغدر والمكر والكفر، ويقول فبما أغويتني لا 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 إيه لا لا أضلنهم أجمعين. يعني هو عايز يحسس نفسه انه مظلوم. فنفس الموضوع، اي ظالم اي طاغي بيعمل لنفسه مبررات وبعد كده بيصدقها، وبعد كده يظلم الناس وهو مرتاح، ويأذيهم يفسد عليهم حياتهم ياخد اموالهم. احذر ممن عندهم مبررات. دايما في خطط الحروب اللي هي طبعا اللي هي الافتراس الاكبر للبشرية، بيقولوا احذر ممن عنده عقيدة، احذر ممن عنده ايه عقيدة. اللي عنده عقيدة، اللي بيحاربك على عقيدة دي مصيبة وكارثة، لان هو مش بيحاربك بس مجرد انفعال ويخلص، لا ده بيحاربك حرب عقدية، يعني هو من داخله بيكرهك وبيكره دينك او عقيدتك، وده تحذر منه. عموما احنا النهاردة كان معانا خطط الصيد، وشفنا دوافع ومبررات المفترس، ومشاكل وثغرات المفترس، وازاي بيحصل المكسب للمفترس، وازاي بيحصل الخسارة ايضا للمفترس. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا واياكم. احبتي بالحب التقيت بكم، وشوق انتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله. لله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة